السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى ذكره والحديث عنه أمور تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يزال الحديث متصلا بذلك في ذكر الأمور المنافية لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فمن الأمور المنافية للتوحيد والتي زل بسببها كثير من المسلمين هي الزيارات المحرمة للقبور، سواء كانت من الزيارات البدعية التي هي من وسائل الشرك وأسبابه، أو كانت من الزيارات الشركية. وزيارة القبور ليست مشروعة في كل الأحوال ولا ممنوعة في كل الأحوال، بل إن ذلك راجع إلى نية الزائر وما يقوم به من الأفعال والأقوال أثناء زيارته. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام نهى عن زيارة القبور مطلقا، ومنع الناس منها سدا لذرائع الشرك. فلما تمكن التوحيد في القلوب وعرف عند المسلمين، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها. جاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أي كنت نهيتكم عن ذلك في أول الأمر لما يخشى من الافتتان بها، وأما بعد أن علمتم التوحيد وتمكن في قلوبكم فزوروها. فشرع النبي عليه الصلاة والسلام زيارتها، بل كان يفعل ذلك ويعلم أصحابه ذلك. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتها منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع، مقبرة المسلمين في ذلك الزمان بجانب المسجد النبوي، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهكذا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. جاء عند أحمد في رواية: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فيزور قبر أمه ويزور قبور المسلمين، ويخرج كل ليلة تكون لعائشة رضي الله عنها في الليل لزيارة قبور المسلمين للدعاء لهم، كما بينته رواية مسلم أن جبريل عليه السلام أتى فقال له: يا محمد أخرج فاستغفر لأهل البقيع. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه. جاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أتينا القبور أن نقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيح مسلم أيضا أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إذا أتيت القبور فكيف أقول؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فبعد أن نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام أباح لهم الزيارة وفعلها، وعلمهم ماذا يقولون إذا زاروها من السلام على الموتى والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والعافية، قال أهل العلم: زيارة القبور تكون زيارة مشروعة مرغبا فيها إذا كانت لأحد ثلاثة مقاصد: المقصد الأول أن يزورها للعمل بالسنة تأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي زارها للدعاء لأهلها، وهو الذي حث على ذلك، فزيارتها لقصد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقصد العمل بسنته زيارة مشروعة. القصد الثاني أن يزورها لتذكر الموت وتذكر الدار الآخرة، وللاتعاظ والاعتبار بحال أهل القبور، فهذه أيضا زيارة مشروعة، كما تقدم في حديث أبي هريرة: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، وفي رواية أحمد: فإنها تذكركم الآخرة، والموت هو أول منازل الآخرة، أول مراحل الآخرة. فإذا زارها المسلم ليتعظ بحالهم كانت زيارة مشروعة، وهذا مما يحتاج إليه المسلم، ومما ينتفع به أن يأتي القبور زائرا فيتذكر حالهم وأنهم قد عاشوا مع الناس وأنهم قد بقوا في هذه الدنيا ما شاء الله من الزمان ثم صاروا إلى ما صاروا إليه. القصد الثالث أن يزور القبور للدعاء لأهلها وسؤال المغفرة والرحمة والعافية لهم، فهذه أيضا زيارة مشروعة. وقد أمر جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام أن يخرج فيدعو لأهل البقيع ويستغفر لهم، وهكذا علم أصحابه أن يسألوا لهم العافية، وكان يدعو لهم بالمغفرة. فإذا زار المسلم القبور للدعاء لأهلها ونفعهم كانت هذه زيارة مشروعة. فهذه الثلاثة المقاصد إذا كان قصد الزائر أحد هذه الأمور كانت زيارته مشروعة. وتتلخص هذه المقاصد أنها تكون في نفع الإنسان لنفسه ونفعه لغيره، فينفع نفسه بالعمل بالسنة والاتعاظ بحال الموتى، وينفع إخوانه المسلمين من المقبورين بالدعاء لهم وسؤال المغفرة والعافية لهم كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين لنا أن المقبور محتاج إلى الحي، وليس الحي محتاجا إلى المقبور، فالذي في القبر محتاج إلى الحي أن يدعو له وأن يستغفر له وأن يتصدق عنه، وليس الحي محتاجا إلى صاحب القبر كما هي عقيدة كثير من الضلال، فهذا قد فارق الحياة وصار لا يملك من الأمر شيئا، فهو بحاجة إلى الأحياء وليس الأحياء بحاجة إليه. وأيضا بهذا نعلم أن السنة في زيارة القبور هي للدعاء لهم لا لقراءة القرآن عندهم أو قراءة سورة الفاتحة كما يفعله بعض الناس، فهذا ليس من المشروع. في زيارة القبور أن يقرأ القرآن كسورة الفاتحة وغيرها، ولكن يزورها للدعاء لأهلها والاستغفار لهم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، هذه هي الزيارة الشرعية للقبور التي تكون لأحد هذه المقاصد الثلاثة. وهناك نوع من الزيارة ممنوع، محرم في الشرع، وهو على درجتين: إما أن يكون بدعة ومحرما، وإما أن يكون شركا. فالزيارة البدعية المحرمة أن يزور القبور لعبادة الله تعالى عندها، يزور القبور للصلاة عندها، يصلي لله ولكن يخصص تلك البقاع، وكذلك الدعاء لله والذبح لله جل وعلا وقراءة القرآن لله، ولكنه يتحرى فعل هذه العبادات عند هذه القبور يعتقد أن في التعبد لله تعالى في تلك البقاع بركة، أو أن العبادة في تلك المواضع أرجى للقبول، أو أن العبادة في تلك المواضع لها أثر ومزية تجعلها أفضل من عبادة الله تعالى في غير تلك البقاع، فهذا من البدع التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا سلف الأمة، ولا حث عليها ولا رغب فيها، بل كان عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك. فقد أتاه رجل قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، موضع من المواضع، نذر أن ينحر تلك الإبل في ذلك الموضع. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هل ذلك الموضع يجتمع فيه الناس لفعل شيء من العبادات؟ قال: لا. قال: هل فيها وثن يعبد؟ هل فيها قبر يعبد؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. مفهوم الحديث أنه إن كان فيها عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانهم يعبد من دون الله لنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذبح الإبل في ذلك الموضع. فالذي يخصص القبور بالعبادات يذهب إلى تلك الأماكن يتعبد لله ويرى أن هذا أرجى للقبول، فقد أتى أمرا محرما مخالفا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل من وسائل الشرك وذرائعه، فقد يراه الجاهل الذي لا علم عنده يصلي في ذلك الموضع، أو يذبح في ذلك الموضع، أو يدعو في ذلك الموضع، فيظن أنه يفعل ذلك لصاحب القبر، يظن أنه يصلي ويذبح لصاحب القبر، يظن أنه يدعو صاحب القبر من دون الله، فيأتي الجاهل ويفعل ذلك، ويكون الذي تسبب له في ذلك من ذهب يتعبد لله في ذلك الموضع. فالتعبد لله جل وعلا عند القبور وتخصيصها بذلك من البدع المحرمة التي هي من الأسباب التي أدت إلى انتشار الشرك. أيضا من الزيارات المحرمة للقبور أن يسافر لأجل زيارة القبور، فلا يجوز السفر لزيارة أي قبر كائنا من كان، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين ولا قبور الأولياء ولا قبور أحد من الخلق، لا يجوز السفر لذلك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تشد الرحال، الرحل ما يوضع على البعير لأجل أن يركبه الراكب فيسافر، أي لا تشد الرحال على ظهور الإبل إلا إلى ثلاث مساجد، إلا إلى ثلاث مواضع: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، أي مسجد الرسول، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. فلا يجوز السفر إلى بقعة من البقاع لطلب فضلها وقصدها، أي بذات تلك البقعة، إلا إلى هذه الثلاث البقاع: السفر إلى المسجد الحرام مسجد الكعبة، والسفر إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والسفر إلى المسجد الأقصى. فهذه الثلاث البقاع هي التي يجوز قصدها بالسفر لذاتها، وأما غيرها من البقاع فلا يجوز أن تقصد بذاتها بالسفر. قال أهل العلم: حتى إن الزائر لقبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا ينوي زيارة القبر. إذا أردت زيارة المسجد النبوي فليكن في نيتك حين تسافر وتخرج من مكانك أن تزور المسجد لا أن تزور القبر، فإن شد الرحال إلى غير الثلاث المساجد منهي عنها، أي شد الرحال إلى أماكن لذاتها ولقصدها لأن لها المنزل أو الشرف، فهذا أيضا من الزيارة المحرمة كما يفعله دعاة الصوفية في هذه الأزمنة، فيدعون إلى السفر وإلى شد الرحال لزيارة القبور والأضرحة، يشدون الرحال ربما من دول إلى دول أخرى لزيارة بعض المشاهد والقبور، وهذا منهي عنه مخالف لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا من الزيارة المحرمة. النوع الثاني من الزيارة الممنوعة الزيارة الشركية، الزيارة المنافية لأصل الإسلام، أن يزور القبور لقصد دعائها من دون الله جل وعلا، أو الاستغاثة بها، أو الذبح لأهلها والتقرب لهم بذلك، أو النذر لهم، أو دعائهم من دون الله تعالى، أو أي عمل أو أي عبادة من العبادات يعملها لهم من دون الله، كالطواف بقبورهم والتمسح بأتربتهم رجاء بركتها وطلب النفع منها، كل ذلك من الزيارة الشركية. فلا يجوز أن يكون قصد المسلم بزيارة القبور أن يدعوها من دون الله، أن يستغيث بأهلها المقبورين، أن يتقرب إليهم بالذبائح والنذور والأفعال التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما يروج له دعاة الشرك في هذه الأزمان، فيزورون القبور يستغيثون بها، يطوفون حولها، يتمسحون بأتربتها، يفعلون عندها من العبادات التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا مناف لدين الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي بعثه الله ليدعو إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فلا تصرف العبادة إلا له ولا تكون لأحد سواه، فصرفها إلى المقبورين أو إلى الأضرحة ومن يسمى بقبور الأولياء يعتبر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكم دخل على المسلمين بسبب هذه الفتنة من الضرر، كم غرر بأناس، كم تعلق أقوام بالقبور حتى ظنوا أن بيد هؤلاء المقبورين الضر والنفع والعطاء والمنع والخير والشر، فصاروا يدعونهم ويستغيثون بهم ويتقربون إليهم بكثير من العبادات التي لا تكون إلا لله، وصرفها لغير الله محض الشرك. فنعم عباد الله، فهذا الأمر وهو الزيارة الممنوعة سواء كانت محرمة أو كانت شركية هي مما ينافي توحيد الله تعالى، فالمحرمة هي من وسائل الشرك وذرائعه المؤدية إليه، والشركية هي المنافية لعين التوحيد. فإذا أراد المسلم زيارة القبور فليكن زائرا لها لأحد المقاصد الثلاثة الشرعية التي تقدم ذكرها، ونسأل الله تعالى لنا ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والسداد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.